إن الحمد لله من هو نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد نستكمل مشيئة الله قصة التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكنا وقفنا مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في وقفات، وكانت هذه الوقفة الأولى مع الخليفة الراحل عندما تبنى غسله وكفنه وتجهيزه، ثم بعد ذلك فوجئ الجميع بأن عمر بن عبد العزيز أصبح هو والي البلاد بل خليفة المسلمين. وكان عمر بن عبد العزيز يرى رضي الله عنه أن هذه الخلافة وأن هذه الإمارة إنما هي أمانة وهي مسؤولية كبيرة، ولذلك حزن حزنا شديدا وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، واعتبر أنها مصيبة، لم يعتبر أنها منحة أو أنه كرسي العرش قد أتى إليه، ولكنه اعتبر أنها يعني محنة وأنه أصبح في شدة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون لسيرورة هذه الخلافة إليه. لكن أبناء الخليفة الراحل قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لفوات هذا الملك ولفوات هذا العز الذي كان بين أيديهم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو واحد ممن حولوا هذا الملك الذي يراد به شأن الدنيا، حوله إلى ما يراد به شأن الآخرة، فجعل هذا الملك سلما وجعله وسيلة للوصول إلى عز الآخرة، جعل هذا السلطان وهذا الملك وهذا الجاه جعله وسيلة لعز الآخرة لا لعز الدنيا فقط. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صاحب النفس التواقع، كلما ارتقت إلى شيء تاقت إلى غيره، كلما فعلت وارتفعت وسمت إلى مرحلة عالية تنظر إلى غيرها، تشرب أعناقه دائما لتشرب عنقه دائما إلى السمو وإلى العلو وإلى الرفعة، فهو رجل عالي الهمة رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يكن بخيلا على أبنائه، لكنه فطم هؤلاء الأبناء عن الأموال العامة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يكن شحيحا ولم يكن بخيلا، ولكنه كان رجلا ثريا وكان عنده المال قبل ما يمسك هذه الخلافة، لكن بعدما أصبحت عنده هذه الخلافة أصبح محدود الدخل، أصبح محدود الحال، لم يكن من الأغنياء لم يكن من الأثرياء، ولكنه يوم ولي هذه الخلافة لم يكن عنده سوى 1000 دراهم، هذه هي التي يملكها كلها، ليست بالبلايين أو بالمليارات لكنها 1000 درهم فقط، 1000 درهم فقط، هذه هي ما عند الخليفة، تخيل هي دي بس اللي عنده. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يوم الناس لم يكن عنده شيء، هذا شيء عجيب، كل الناس وكل الملوك يموتون وعندهم أشياء كثيرة إن لم تكن في دورهم ففي بنوكهم أموال كثيرة، خذ أموال الشعوب خذ أموالهم خذ أي شيء، المهم أن عندهم أموال كثيرة، لكن عمر بن عبد العزيز يرحل عن هذه الدار وليس معه منها شيء. الناس حول عمر بن عبد العزيز يوصونه بأولاده، أولاده اوصي لهم بشيء، اعطي لهم شيء، امنحهم شيء، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم يترك لهم الدار الاخره، يفضل لهم الدار الاخره، عمر يقيمهم عن هذا المال، مال الدوله، المال العام، لم يعطيهم منه، لم يقتطع قطعه من الارض ويعطيها لاحد ابنائه، ولكنه يتركهم يعيشون كما يعيش المجتمع، كما يعيش افراد المجتمع، لا يعطيهم المال، لا يعطيهم الجاه، لا يعطيهم شيء من الارض ولا من السلطان ولا من الملك، لا شيء من هذا، ويتركهم لله عز وجل تعيش هذه الذرية ولا يحتاج منهم شيء، كل واحد منهم لا يحتاج شيء من هذه الدنيا، يعيشون ويأكلون ويتعلمون كتاب الله عز وجل ولا يحتاجون إلى نفقة، عندهم لا يكفيهم من الأموال، لم يحتاجوا لم يسألوا الناس. لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما رحل ترك لهم السيرة الحسنة، كل الناس عندما يرون أبناءه يقولون هؤلاء أبناء عمر بن عبد العزيز ويعرفون من عمر بن عبد العزيز، يقولون هؤلاء أبناء عمر بن عبد العزيز، هذه سيرة رسومة حسنة ولا شك أنه فخر ونجم، فخر ونجم. لكن لو كان ظالم أو طاغي ويقال هذا ولد فلان ماذا تفعل الناس به؟ لكن أن تتخيل تخيل مثلا أن رجل ظالم أو طاغي أو باغي هلك ونطبع أولاده ذرية أول شيء بيعملها أولاده ذرية هل يقيموا في البلد التي كان يحكمها؟ لا لا يقيمون. لماذا لا يقيمون؟ مع أنها وطنهم وأرضهم وكم بذلوا فيها وكم وكم، لكن لماذا لا يعيشون فيها؟ لأنهم يعلمون أنهم أبناء الظالم، أبناء الطاغي، أبناء المتجبر، ويعرفون أنهم لا أحسن للمجتمع بالأساس. ولذلك هم مضر تشيع الجنائز يذهبون وكانهم يقضون الحداد في بلاد أخرى، في بلادهم الأم التي خرجوا منها وتربوا على عقائدها، وهناك يعيشون حيث الأموال التي نهبوها وسرقوها من ديار المسلمين يعيشون هناك. قل يتلذذون قليلا لكنهم سيموتون، وفي الآخرة الكل سوف يقف أمام ربه تبارك وتعالى، الحاكم والمحكوم، الكل سوف يقف وسوف يسأل أمام الله سبحانه وتعالى، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فسوف يسأل هذا الراعي عن رعيته. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يدع أبناءه بهذه السمعة السيئة، يقولون هذا فلان ابن فلان ويدعون عليه ويسبونه ويشتمونه ويلعنون اليوم الذي رأوه فيه. لا لا يفعلون هذا، لا يفعلون أفعال الجاهلية هذه، ولكن يترك لهم السيرة الحسنة أنهم أبناء الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي دعا الناس من جميع أقطار الأرض حتى يأتوا إليه ليأخذوا غرامتهم. كل واحد به غلاما، كل واحد مظلوم في اي بقعة من بقاع الارض التي يعلوها شرع الاسلام ويحكمها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فهو مدعو دعوة عامة للحضور حتى يأخذ حقه الذي سلب في اي وقت. المهم انه رفع شعار رد المظالم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان برنامجه الاقتصادي رفع شعار رد المظالم، رفع شعار رد المظالم، ولذلك كان يعمل ويحمل على عاتقه هذا الفعل العظيم انه يرد المظالم الى اهلها مهما كان الامر شر. ابنه يعينه على هذا الامر كما بينا سابقا، ابنه بعد ما انتهى مباشره من دفن الخليفه الراحل ظهر عمر بن عبد العزيز يرتاح، سهر طول الليل وارهاق دفن وارهاق عزاء ومشقه، وهذه مراسم دفن خليفه مش مجرد اي واحد يدفن وتنتهي الامور، دفن خليفه ناس من اقصى الارض ومن ادنى الارض ياتون للعزاء، ثم انها بعد ذلك تقاليد الخلافه فنشاط الامور تتعب. لكن عمر بن عبد العزيز ما كان يضع راسه على الفراش او جنبه على الفراش حتى ياتيه ابنه ويذكره برد المظالم، وانه قد لا يعيش من الظهر حتى يرتاح قليلا ثم يقوم ويرد المظالم. فيقول عمر من لحظته الاولى، من لحظته الاولى، وينفذ ما عزم عليه من رد الحقوق ورد المظالم الى اهلها ليقوم دوله العدل من جديد بعد ما علا عليها الظلم والطغيان في ايام الحجاج بن يوسف الثقفي هذا الحاكم الظالم الرشوم. بعدها حكم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ليعيد هذه الامه هذا المجد العظيم حتى نرى ان الدول والجماعات والافراد يحتاجون الى مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز من عدله اغرى البلاد به، يعني شجعهم على ان يقدموا عليه ويطلبوا منه ما يريدون وما يشتهون. في خلافه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فتحت بلاد كثيرة جدا، من هذه البلاد دول أواسط آسيا، دول أواسط آسيا. وبعد ما انتشرت هذه الفتوحات فيها كان يأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والي الدولة التي يفتحها أن ينشئ فيها الفنادق، ينشئ فيها الفنادق، عارفين فنادق؟ الفنادق التي يبيتون فيها مساكن المبيت. لكن طبعا في فرق كبير بين الفنادق بتاع زمان وشيرة الوزيرة وخمس نجوم، في فرق كبير طبعا بين الحاجات دي. فكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يأمر بإنشاء الفنادق لاستقبال من عابر السبيل وطلاب العلم ومن ليس له مأوى بدون مقابل، بدون مقابل. يعني أنت تمر في البلاد تحتاج إلى نوم، التعب تحتاج الى راحة، جوع تحتاج الى طعام، وانت نازل عبد السبيل تدخل فندق، فندق مش تروح مقهى مثلا ولا تتسول، فندق تدخل تاكل وتشرب وتنام وترتاح، ثم انك عند رحيلك. لو لم تكن معك جده لاعطيت جده، لو لم يكن معك مال لاعطيت المال، لو أن الثيابة تبليت أعطوك ثياب مجانا مجانا من خلال زيادة الدولة. هذا كان في خلافة عمر بن عبد العزيز طبعا شيء عظيم جدا. الناس كلها تشوف عظيم مجهولين إزاي الناس ده بدأت مجهولة جدا. فتكلموا عمر بن عبد العزيز والفنادق والإنشاءات المجانية، مش بقى مجانية تعليم مزعومة، لا دي مجانية صحيحة يعني بلا دفع أي نفقة، يدخلون ويأكلون ويشربون وينامون ويأخذون ويتصرفون ولا يسألون أي شيء. انتشر وذاع وانتشر سيد هذه الفنادق في كل مكان، وزي ما قلنا طبعا هذه الفنادق تبنى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى بلا شروط الا انها تهوي ابناء السبيل المحتاجين. اما هذه الفنادق كما قلنا خمس نجوم طبعا بشروط، لابد ان تقدم فيها الخمور، ولابد ان تكون هناك مضيفات تقدم فيها مضيفات معروفات طبعا بالشكل والهيئه، لابد انها تكون بالمقاس، لازم كل حاجه عندها بالمقاس، الطول والعرض والوسط وكل الحاجات اشياء بالمقاسات طبعا هذه فنادق. ولو لم تحقق هذه الفنادق هذه الشروط لا تبدأ او لا يصلح لها ان تاخذ ثلاث نجوم. لو لم توزع الخمور وتقدمها لا يصلح لها ان تكون ثلاث نجوم، لكن تكون اربع نجوم ثلاث نجوم سفنسا اي شيء. مهم انها تكون اي حاجه غير انها فنادق راقيه. لكن الفنادق في عهد عمر بن عبد العزيز التي امر بها كانت فنادق راقيه، ممنوع شرب الخمور لانه حرام. شوف الفرق بين فندق يشترط فيه حتى ياخذ النجوم الخمس ان يكون مقدم الخمر، وفندق اخر يشترط فيه لصحته ان يكون خالي من اي خمر او خالي من اي معصيه لله عز وجل. فرق كبير جدا، هذا يعكس لك طبيعه من كانوا يحكمون. هذا رجل يحكم لا يشرب الخمر، ولذلك يمنع الخمر في كل مكان. اما غيره يشرب الخمر فاكل ايش في الخمر وكأن شيئا لم يكن في الخمر وكأنها لم تحرر، فيبيح ويستورد ويصنع ويفعل ما بدا له ويقول اموال وعمله صعبه وما الى ذلك. فكانت تبنى هذه الفنادق. اغرى هذا العدل وهذا العمل العظيم الدول المحيطه والمجاوره بالخليفه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فكان بالمناسبه هذه الدوله هي دول اواسط اسيا اللي تعتبر دول الاتحاد السوفيتي الحاليه اللي هي اللي انفكت. هذه دول الاتحاد السوفيتي، تخيل بقى الاسلام وصل كيف لهذه الدول، يعني اواسط اسيا داخل اسيا بالدول كيف وصل، كيف تكلموا مع هؤلاء العجم الذين لا يفهمون اللغه، كيف تكلموا معهم، بل كيف وصلوا لهم الاسلام، بل كيف اسلموا الناس واستقاموا. وكنت قرأت خبر عن غلام صغير من دول اواسط اسيا، فكان يقول ان الغلام هذا كان اسمه عبد الله اكبر، اسمه عبد الله اكبر، لعل بعضكم سمع عنه، اسمه عبد الله اكبر، وكان عمره 7 سنوات وكان يحفظ القران كاملا، كان يحفظ القران كاملا، هو من دوله اعجميه لا تلعج اللغه العربيه. وهذه البلده كانت هي كردستان، كردستان برضو من دول اواسط اسيا، وهذه الدوله كردستان هذه انشقت عن الاتحاد السوفيتي بعد ما انحل وانهار، ونسبه المسلمين فيها 85%. 85% مسلمين لغايه النهارده، 85% من البلد لا يعرف يعملوا ايه، اللي ما يفعلوهم يسلموا الدين ازاي دول؟ كيف يتعلمون الاسلام؟ 85% ولا يعرفون شيء عن الاسلام الا اللي عرفوهم الصحابه من ايام زمان لا يعرفون. لكن احنا النهارده ما فيش طريقه وصول اليهم ولا تبليغ لهم العلم. عاجل لا يعرفون اللغه العربيه، كيف يتعلمون؟ ولما يوصلهم علم يوصلهم علم الصوفيه، يسألون بقى علم ايه؟ علم الازهر وعلم الاشاعره وعلم الصوفيه، هو ده الذي يصل اليهم. فالناس تبقى في الهوى، الناس تتشوق الاسلام وتحب الاسلام، لكنهم عندما يسمعون عن الاسلام لا يسمعون الا هذه الاشياء الصوفيه التي نسمع عنها. المهم ان عدل الخليفه رضي الله عنه اغرى الدول المحيطه به ان يتقدموا لهم بغلامتهم ويسالوه ما لهم. فكانت من هذه الدول سمرقند. سمرقند هذه ايضا من دول اواسط اسيا، من دول اواسط اسيا، وهي ايضا من الولايات التسع عشر التي انفكت عن الاتحاد السوفيتي. 19 ولايه 19 دوله انفكوا، فدي كانت واحده ايضا من 19 دوله، برضه من دول اواسط اسيا. وكان المسلمين دخلوا هذه البلدة على يد القائد قتيبة بن مسلم الباهلي. قتيبة بن مسلم الباهلي رضي الله عنه، وهذا كان قائد جيش المسلمين في أيام الخليفة الراحل سليمان بن عبد الملك رضي الله عنه. ولما دخل الجند دولة سمرقند دخلوها هكذا عنوان، دون ما ينذر أهلها ولا يعرض عليهم الإسلام ولا يطلب منهم الجزية إن أدوا الحقوق في الإسلام. دخلوها هكذا وطبعا سيطروا على البلاد وأصبحوا ينشئوا ويعملوا ويبنون فيها. فلما سمع أهل سمرقند بعدل الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرادوا أن يدفعوا غلامتهم إليه. هم الحاكم حسين المسلمين إن هناك جيش أتى إليهم واعتدى عليهم ودخل البلاد عنوة، يريد أن يدفعوا هذه الغلامة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فذهبوا إلى والي هذه البلدة وقال له إن سلفك قتيبة بن مسلم الباهلي قد دهم بلادنا من غير إنذار ولم يسلك في حربنا ما تسلكونه معشر المسلمين. يعني هم فاهمين المسلمين يسلكون الطريق، كيف يسلكون الطريق إلى دخول البلاد؟ هل يدخلون عنوة؟ هل يقتلون؟ هل يسرقون؟ هل ينهبون؟ يعرفون الطريق. فقد عرفنا أنكم تدعون أعداءكم إلى الدخول في الإسلام. يبقى أول شيء المسلمين بيعملوه كان يدعي العدو أولا للدخول في الإسلام، فإن أبوا دعوتموهم إلى دفع الجزية. يبقى أول حاجة الهدف هو إدخال الناس في الدين، إن الناس يبقوا مسلمين أول حاجة لازمهم للدخول في الإسلام. طب لو رفضوا، لو رفضوا الدخول في الإسلام يبقى نعرض عليهم الجزية، لم يوافقوا بدفع الجزية إذا فالحرب. إذا الهدف الأول ليس هو الاعتداء على البلاد ولا سفك الدماء، وإنما الهدف هو نشر الدين، تعبيد الناس لله تبارك وتعالى. وإن الهدف الأساسي ليس سرقة أموال البلاد ولا ثروات البلاد وقتل العباد، لم يفعل المسلمون هذا. التتار عندما دخلوا بلاد المسلمين قتلوا 1,800,000، 1,800,000، تخيل 1,800,000 قتلوا. وبعد هذا أسلم التتار وانتصر الإسلام بعد 1,800,000 في حرب واحد. 1,800,000 أيام كان الناس شوية صغيرين، لما 1,800,000 يتقتلوا يبقى عدد إيه؟ عدد ضخم جدا. انظر إلى بقية الحروب التي يقدم عليها أعداء الإسلام. أي حرب بيسكنوها كم من الآلاف يا منتور؟ يعني مثلا في قنبلتين نجازاكي وهيروشيما كم واحد مات؟ كان واحد مثلا عدد ضخمة جدا، عدد ضخمة جدا، يعني حوالي في مليون او في 2 مليون، عدد رهيبة. في قنبلتين ابادوا المجتمع اللي كان موجود ولا زالت اثارهما حتى الان موجودة، اثار الشفرات النووية حتى الان ما زالت موجودة في هذه البلاد. غير التبعية العسكرية والتبعية الاقتصادية والتبعية السياسية التي أصبحت موجودة أيضا حتى الآن. انظر إلى أي دولة يدخلها العدو الراشد كان يقتل، يقتل ويقول هذه قنابل ذكية ولكنها أصابت الصديق، وتقتل الصديق وتقتل العدو ويقول لك يا قنابل ذكية بس هي غلط. يعني هي لم تفهم الآن هذه القنابل الذكية أصبحت غبية الآن وتنزل على جموع المسلمين وهم يسمون هنا وهنا وهنا تجمعات رهيبة للمسلمين تنزل عليهم قنبلة ذكية. وما زيها كانت غبية كانت عملت ايه؟ لما هذه القنبلة بهذا الوضع وقتل هذه الأعداء. إذا الهدف هو قتل المسلمين، إبادة المسلمين، دي حب وغير حب، إبادة المسلمين. حتى لو كانوا مسلمين أصدقاء هتنزل عليهم قنبلة ذكية. هم لا يريدون المسلمين، وهذا هو شأن أعداء الإسلام. لكن المسلمون لما كانوا يفتحون البلاد ما كانوا يفعلون هذا، لكن أولا يدعون الناس إلى الإسلام، الله يدخلوا في الإسلام فبها ونعمة، ما يريدون سفك دماء، يدخلوا الناس في الدين والحمد لله رب العالمين. ده الهدف، نحن نعبد الناس لله سبحانه وتعالى، ما دخلوش خلاص ادفعوا الجزية خليكم زي ما انتم، لا يمكن الناس على دخول في الدين. أبوا وأصروا على إعلان كفرهم وعلى خضوع المسلمين، يقاتلوا دائما بينهم السيف، يقاتلوا وتدور المعارك ولا ينتصر، ويكون الانتصار بعد ذلك والدولة تكون للمسلمين بإذن الله. يقول فإن أبوا أعلنتم عليهم القتال، وإنا قد رأينا من عدل خليفتكم وتقاه ما أرضانا بشكوى جيشكم إليكم. جيشكم مين لمين؟ هيشتكي لشكوى جيشكم إليكم، هيشتكي جيشكم لكم، لكم يعني هيشتكيكم ليكم. شيء لما هيشتكيك لنفسك إذا هو يقف لعدلك، يقف لعدلك، يقول أنا هشتكيك لك، احكمك انت بينك وبيني. يبقى انا واثق انت مش واثق فيك. انا اقول لك بص انت حكم بينك وبيني. يبقى انا واثق في عدلك قد ايه. هم كذلك يفعلون. يقول نشكر جيشكم اليكم وانتم حاصل الموضوع وانتم اقضوا وهاتوا النتيجه واحنا راضيين. يبقى كيف كان العدل؟ واضح واضح يعني كان عدل جلي حتى ان الكفار يرون العدل بهذه الصوره ويرجون ان يكون التحكيم تحكيم المسلمين بينهم وبين هؤلاء اهل البلاد. فيقول بشكوى جيشكم اليكم والاستنصار بكم على ما انزله بنا قائد من قوادكم. هنستنصر بكم على ايه؟ على ما انزله بنا قائد من قوادكم. لكن اليوم انت تشكو من ولمن؟ انت عندك كل مظلوم وتشتكي. كيف يشكوك انت الجلاد والحكم؟ انت اللي بتحكم وانت اللي بتجلد. يبقى اشتكي ازاي؟ اشتكي خلاص الحكم على روحه بجد شغال. كيف يشكوك انت الجلاد والحكم؟ انت اللي بتحكم وانت اللي بتجلد. ليس هناك عدل. لكن في دوله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان سلطان المسلمين وكان العدل واضح في هذه البلاد. فطبعا هم جايين يطلبوا من الوالي هو يقبل الوفد بتاعهم انه يذهب الى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يقول فاذن لنا ايها الامير بان يفذ وفدنا على خليفتكم وان يرفع غلامتنا اليه. طبعا يقول الوالي اقبل الوفد بتاعنا انه يتوجه الى الخليفه عشان يرفع شكوتنا فيك يرفع عند الخليفه. انظر شوف العدل. ماذا يقول الوالي؟ ماذا الممكن ان الوالي يقول؟ اقبضوا عليهم اعتقلوهم مش كده؟ اسجنوهم اقتلوهم. ده والي ولا رئيس جمهورية. يعني شوية مثلا ايه الولايات مثلا الولايات المتحدة شوية ولايات وعليها ايه؟ وعليها واحد يقصها. لكن كل ولاية من الولايات دي فيها رئيس ولا مش رئيس؟ لها رئيس. زي مثلا الاتحاد السوفيتي لها 19 دولة كل دولة لها رئيس لكن بيرقص هؤلاء الرؤساء رئيس واحد مش كده؟ فالأمر كذلك فدول يشتكوا قائد جيش المسلمين إلى الخليفة. الوفد يريد أن ينهض. كان ممكن كان يقول من الوالي يأمر بقتلهم يأمر باعتقالهم يأمر بسجنهم. كيف تتجرؤون على الخليفة؟ ده خلاص دي هي الدولة الغازية الدولة المنتصرة أليس كذلك؟ دول دخلوا البلد وسيطروا عليها وبيبنوا مفتاحين. تقول لنا ارجعوا؟ تقول هناك غلامة؟ كان ممكن جدا مما يعني يفتكوا بهؤلاء. لكن إذا كان الخليفة العادل راشد يبقى الولاة من تحته كيف سيكونون؟ أكيد سيكون العدل هو أيضا شعارهم. إذا كان قائد هؤلاء كلهم يرفع شعار العدل ورد المظالم إلى أهلها يبقى لازم كل هؤلاء الرؤساء أو كل هؤلاء الولاة يرفعون نفس الشعار ولا يتبعون برامج أخرى. لا يتبعون برامج أخرى ولكن كما يرفع هو برنامج تطبيق رد المظالم هم أيضا يرفعون هذا البرنامج تطبيق رد المظالم يردون المظالم إلى أهلها. ولذلك لما عرضت المسألة على الوالي بالطبع لازم يرفعها مباشرة من خليفة. يعني كل إله ينضح له فيه وكل قائد له أعوانه. فاسكت أنت ترى أعوان سفلة فكيف يكون الأمر؟ فالأمر يكون له طبعا كما تكون. يقول إذا كان خليفة عادلا فإن قيادات الدولة أيضا ستكون عادلة. لو كان خليفة عادل يبقى كل اللي تحتيه هيكونوا عادلين. كل واحد ماسك جزء من مهمة رسمية في هذه الثلاثة سيكون أيضا عادل. القاضي هيكون عادل. الشرطي هيكون عادل. العالم هيكون عادل. كل رجل في الدولة سيكون عادل في أي مكان. ليه؟ لأن قائد هذه الدولة يرفع هذا الشعار شعار العدل. يقول فإن كان لنا حق أعطينا وإن لم يكن عدنا من حيث ذهبنا. لا نعرف مسألتنا. لو أعطينا حق هنفضل مش راضي لكن لو مش حق هنرجع تاني مش مشكلة. مش هنعمل انقلاب لا نتمرر لا اعتراض سنرجع لان الشعب خلاص احنا ارتضينا بحكمكم. فأذن سليمان لوفد منه بالقدوم على الخليفه. سليمان ده والي سنه أذن له بالوفود على الخليفه في دمشق. الخليفه كانت في سوريا قاعد في دمشق. فلما صاروا كبار الخلافه رفعوا امرهم الى خليفه المسلمين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فكتب الخليفة كتابا إلى وليه سليمان يقول فيه: أما بعد، فإذا جاءك كتابي هذا فأجلس إلى أهل سمرقند قاضيا لا أنظر في شكوى. الأول يجيلك كتابي مبتقى أجلس لهم قاضي، رشح لهم قاضي يحكم بينهم، واسمع هل فعلا ما يقولونه حق واقضي، ولو كان له حق فأمر الجيش أن يحكم، فإن قضى لهم فأمر جيش المسلمين بأن يغادر مدينته. أمرنا شوفنا كده بعد ما الجيش يدخل لو ما كانش لك حق هنخرج، لو كنا دخلنا ظلم هنخرج، ما رأينا مثل هذا. يقول: فإن قضى لهم فمر جيش المسلمين بأن يغادر مدينته، وادعوا المسلمين المقيمين بينهم إلى النزوح عنهم، ويأمر المسلمين هم يرتحلوا عنهم ويسيبونهم بلادهم كما هي، وعودوا كما كنتم وكانوا قبل أن يدخل ديارهم قتيبة بن مسلم الباهلي. يعني يرجع المسلمين تاني للحدود، حدود سمرقند، ويعلنوا عليهم برضه الحرب مرة ثانية. يعني أول حاجة يطلبوا منهم الدخول في الإسلام من جديد، لو أدوا يطلبوا منهم الجزية، لو أدوا يبدأوا الحرب وتبقى إلا النصر أو أو الهجرة. فلما قدم الوفد على سليمان رضي الله عنه دفع إليه كتاب أمير المؤمنين لا ضرر، أو من الكتاب ما حطوش في الدرج، ما تروحش ليك قرار من قائدك، تعرف إيه؟ أنت أصلا متروطة، هتنحرض القرار في الدرج، يقول لك إحنا بعتنا القرار، القرار وصل وغير التنفيذ. بالحسب هو محل التطبيق، هو طبقه حتى في الدرج. اي تطبيق هو يقصد؟ هو ايه طبقه اللي حتى في الدرج؟ لانه عارف ان القائد عايز يحطه في الدرج، هو القائد بعثوه عشان يحطه في الدرج فاخده حتى في الدرج. لكن لو انه يعلم ان القائد جاد فيما يقول وانه يقصد فعلا تحت القضيه ما كان يمكن ان يتوالى ولا تاخر. وهذا ما فعله سليمان رضي الله عنه، ضرب واجلس لهم القاضي. فاجلس لهم قاضي القضاء جميح بن خالد الناجي، جميح بن خالد قاضي القضاء، ما جابش واحد مثلا شغال عنده مثلا بحته بالفتوى بالقضيه يقول له ديت عايزينها براءه يبقى براءه، ده عايزينها اعدام يبقى اعدام. لا ليس الامر كذلك، ولكن اجلس لهم قاضي القضاء اكبر قاضي في الدوله، لان مساله كبيره، ده نزوح جيش وخروج جيش من بلد، مساله كبيره ليست بالسهله ولا اليسيره. فاجلس لهم قاضي القضاء فنظر في شكواهم واستقصى خبرهم، قاعد يسأل ويسأل الجنود: انتوا دخلتوا فعلا عنوة؟ انتوا ما اعلنتوهمش؟ يستفسر من جنود المسلمين، لانه هو عارف مش ممكن يكذبوا، يسألهم: دخلتوا ازاي؟ ما اعلنتوهمش؟ ما اخبرتوهمش؟ ما انتوش بالامور اللازمه؟ فتوقع ان المسلمين اخطاوا في امرهم. واستمع الى شهاده طائفه من جند المسلمين وقادتهم، فاستبان له صحه المدعاه. القاده والجنود يقولون الحق، مش زي القائد العالي عايز، مش كده؟ ما هو ممكن القائد العالي عايز الموضوع ده ناجح، يقولوا ناجح تمام يا فندم 100%، الارض تعطي ثمارها والبركه كثيره والمال كثير والشعب لا يعاني من الفقر وكل شيء على ما يرام، لا ينقصنا سوى رؤياك. تمام يا فندم، يعطينا التمام. طبعا الجنود لا يفعلون ذلك، القادة لا يفعلون ذلك، لأنهم يعرفون أن الأمير لا يريد ذلك، ولكن يريد رد المظالم إلى أهلها. انظر، لأن الحاكم يكون له إرادة معينة، فالشعب كله ويعني قطاعات الدولة كلها تعمل لتنفيذ هذه الإرادة. تعمل تنفيذ هذه الإرادة، فإن كان من إرادته أن يقيم العدل، إذا كل القيادات وقطاعات وأفراد وجيش الدولة سوف يعمل على إقامة العدل. لكن لو أراد أن يقيم الظلم فإن كل هذه القطاعات ستعمل على إقامة الظلم، وسترى الرشوة وترى الغش وترى 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 كل ما تراه من انحراف. لماذا؟ لأنها لا تريد أن تقيم العدل والحق بينها. يقول: استمع الى شهاده طائفه من جند المسلمين وقادتهم، فاستدان له صحه مدعاهم وقضى لهم، حكم لهم. ممكن دي ممكن تحصل، انه يحكم لهم احتمال يعني الجيش لابد ان ينسحب في غضون ايام معينه، الجيش يبدا يلم اشياءه ويرحل عن البلد، والمسلمين الذين اقاموا وبنوا يتركوا هذه الابنيه وهذه الاقامه ويرحلوا، كل سيد البلد يهددها ولو نفعات، بس لازم ننفذ الحكم، ننفذ الحكم ثم بعد ذلك ندعوهم الى الاسلام او الجزيه او الحرب. عند ذلك امر الوالي جند المسلمين بان يخلوا لهم ديارهم وان يعودوا الى معسكراتهم وان ينبذوهم كره اخرى، سيروا يقطعوا المعسكرات بره على الحدود ويبدا الحرب من جديد، فاما ان يدخلوا بلادهم صلحا واما ان يظهروا بها حربا واما ان لا يفتح لهم الفتح الا ما هي مصطلح يدخل او ننتصر ويدخل او ما نفتحش ونرجع. فلما سمع وجوه القوم حكم قال قضاة المسلمين لهم قال بعضهم لبعض، طبعا مش متوقعين ان الحكم يبقى صالحهم، قال بعضهم لبعض ويحكم لقد خالطتم هؤلاء القوم واقمتم معهم ورايتم من سيرتهم وعدلهم وصدقهم ما رايتم. انظر الى السلوك واثره في الدعوه، يعني اصبح الحكم قائم على ان هذا الجيش خلاص التنفيذ هيتم. لما دول نفذهم اهل البلد اهل سبقتهم نفسهم بيقولوا لبعضهم انتوا هتسيبوا نمشي ليه؟ ما الذي يرونه خطا في هؤلاء الناس؟ ايه الخطا؟ دول ناس سابقين، ناس عندهم الحق عندهم العدل، انتم عاشرتموهم وعرفتموهم، هذا هو المفهوم الاخلاق السلوك المعامله، ان الانسان يعامل اخاه فيما امره الله سبحانه وتعالى، انما نعيش باسلامنا، كيف نعيش باسلامنا ونفذ اوامر الله عز وجل؟ اوامر النبي صلى الله عليه وسلم دائما نسمع الامر وننفذه في حياتنا، فنعيش بالاسلام ونعيش بالكتاب ونعيش بالسنه، عندما نحول هذه الآيات وهذه الأحاديث المباركة إلى واقع وإلى حياة تنبت بيننا، لا شك أن السلوك ستغير، السلوك سيتغير والحياة كلها سوف تتغير. يقول فاستبقوهم عندكم وطيبوا بمعاشرتهم نفسا وقروا بصحبتهم عينا، يعني خاصبوهم مش هتلاقوا زي الناس دي تاني. عمرك شفت كده؟ في عندك واحد يعتدي على بلادك او ارضك ولما يجي يمشي تقول له معلش خليك، وتبقى انت ثابت فعلا ان هو فعلا كان ناصر للحق وكان مؤدي للامانه؟ ما انت ممكن واحد يبقى عميل ويقول له خليك احنا عايزينك، وهو اصلا عميل يريد الشر لبلاده من العباد، لكن لو كان فعلا لو كنت انت فعلا من اهل الحق والعدل وترى مثل هذا العدل، هل تترك اهل هذا الحق واهل هذا العدل ان يرحلوا عنك؟ اقعدوا خليك معانا، هذا افضل ما نريد، عدل رحمه صدق اخلاص محبه موده دين تعلموا منه، واهل السنه انت اصبح منهم علماء، علماء تخيل علماء، مش ناس تعلمت من علم ببساطه، علماء. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سيرته عطرة وله مواقف كثيرة، هناك موقف آخر نحكيه أيضا عليكم، قل سورة أخرى يرويها قاضي الموصل يحيى بن يحيى الغساني، فيقول بينما عمر بن عبد العزيز يطوف ذات يوم في أسواق حمص، حمص فيه طبعا مدينة فين؟ في سوريا، هو اصلا دار خيارته فين؟ في دمشق، هو في دمشق، فخرج يتمشى وصل لآية حمص، راح يعمل ايه في حمص؟ قال ليتفقد الباع ويتعرف على الاسعار، نزل السوق، يتفقد الباع، لابس لبسه عادي بدون حراسة مشددة بدون مربعات بدون أي وسائل للحراسة، نزل دخل السوق بيشوف الخضار ده بكام والفاكهة دي بكام والبياع ده بيبيع بضاعة نظيفة أم لا، هذا يغش أم لا، بنفسه نفس ما يقول المحافظ ينزل يغش، لا بنفسه يدخل في الأسواق وينظر في البضاعة نفسها وينظر كذلك في أسعار، أسعار مرتفعة أسعار منخفضة، لكن هناك من يعيش ولا يدري كيف يعيش الشعب، لا يدري كيف يعيش الشعب، الشعب لا ياكل او مش لا ياكل، في اسعار مرتفعه او منخفضه، كل اللي عنده من الاسعار كويسه والاسعار بتنخفض واحنا في رغد واحنا خلاص عندنا عرق الزجاجه دخلنا جوه الزجاجه وهكذا، ده اللي احنا عايشينه. فبينما عمر بن عبد العزيز يطوف ذات يوم في اسواق حمص ليتفقد الباع ويتعرف على الاسعار، ما بيكتفيش بالتقارير النظريه، ما يقولوش مثلا الخضار النهارده بكذا والفاكهه بكذا، طبعا ممكن يحطوا له على الورقه اسعار وهميه مش كده صور ليه؟ فرق يقول الحمد لله الرخاء موجود في البلد والبلد كلها رغد ويحمد ربنا ان هو حق الامن والاستقرار للبلاد والعباد. وهو صور ليه؟ لكن ينزل بنفسه يتفقد بنفسه. وهذه متابعه ميدانيه ما يسمع زيارات مفاجاه ابناء شهر معروف ان في زياره مفاجاه في الحته الفلانيه تبص تلاقي الورود محطوطه والارض مزروعه مزروعه بلاستيك بقى مزروعه بزعيم منها مزروعه وتنتج سبحان الله الحاجه اللي تطلع في ست شهور تطلع في يومين تبص انتجت على طول ويجي يقطف وتتعدى وتبقى حاجه تمام. انتاج سريع انتاج سريع عصر تقدم لانها زياره مفاجاه زياره ايه؟ ممرضه. عمر بن عبد العزيز كان بيدافع فعلا ينزل كلاوي زي العادي يلاقوه في وسط المجتمع. مين ده؟ ده خليفه عمر بن عبد العزيز. طبعا يبص في البضاعه بنفسه ايه منها اللي هو الفاسد التالف اسعار غاليه اسعار منخفضه الناس لا تاكل مش لاقيه تاكل يعيش في وسط المجتمع يشوف الناس نفسها ايه عايشه ازاي ماشيه ازاي. لكن انت ممكن تبقى بعيد عن الناس اصلا انت ما عمرك ما شفت القطر وشكله ايه؟ ما شفتش القطر ده اصلا ما بيعمل دوشه ازاي ولا شكله ايه ولا ما فيهوش شبابيك ازاي ولا ما فيهوش مراوح ازاي ولا ازاي بيهد البيوت اللي حواليه. انت مش حاسس بحاجه انت قاعد بعيد مش حاسس بحاجه انت خالص وبعدين تيجي تكون رغد وحيان سعيده ومطمئنه. فنقول لابد من النزول النزول حتى ترى المعاناه التي يعانيها الشعب ويعانيها المجتمع. فكان ينزل يتعرف ويتفقد على الاسعار اذ قام اليه رجل عليه بردان احمران قطريان وسط السوق. واحد قامي لابس قميصين مخططين يعني عبيتين في الهواء عبيتين في الهواء مخططين الاثنين لانه طبعا ايه عارف ده هو العزيز. فقام اليه وقال يا امير المؤمنين يعني مؤدب ولا مش مؤدب؟ مؤدب جدا طبعا. قال له يا امير المؤمنين مش معنى ان امير المؤمنين في وسط السوق وان هو نازل المجتمع وبيبحث احواله بنفسه ان احنا ندينه او لا نقتله حقه او لا نقدره قدره. لا لابد ان احنا نحترمه لابد ان نحترم في قصره ويحترم كذلك في السوق لانه الذي عمله لانه يتابع امر الدوله كيف تسير. فقال له يا امير المؤمنين بادب لقد سمعت انك امرت من كان مظلوما ان ياتي. بيتاكد قول الله انا سمعت ان انت قلت ايه اللي كان مظلوم يجي بيتاكد معلومه اشاعه سمعتها حقيقه لو كانت حقيقه نصف خطا اللي بعدين مش حقيقه ده خلاص بدل ما اقول لك وتنجزك وحياتك في السجن ده مش كلام. لا انا من الاول انت قلت ايه وظلام يجي الكلام ده صح بيتاكد من صدق المعلومه. فقال نعم يبقى اتاكد هيعرف. فقال وهكذا اتاك رجل مظلوم بعيد الديار. قال له بس انا بقى رجل مظلوم جيت لك من بعيد يعني بيطابق الواقعه على ايه؟ على القرار اللي هو منزله الامير نازل قرار اللي ليه غلامه ياتي الينا. انا ليه غلامه وجيت انطبق عليا الكلام ولا ما اتبقش؟ يجب على الامير ان يسمع مني. فقال عمر لأين أهلك؟ ساكن فين؟ عايش فين؟ منين؟ فقال رجل من عجل. منين ده؟ من اليمن دمشق اليمن دمشق اليمن يا مسافة بالطيارة تاخد لها بتاع 6 ساعات ولا أقل؟ حوالي 6 ساعات بالطيارة بالطيارة 6 ساعات من عدن لليمن. طب تخيل دوت بالجمل يبقى مسافة قد إيه؟ يبقى وقت قد إيه؟ شهرين ده كان بياخدها دي من مكة للمدينة 500 كيلو كان بياخدها 15 يوم أو 20 يوم مش كده؟ 15 يوم أو 20 يوم كل ساعة بتاخدها 15 يوم أو 20 يوم من مكة للمدينة 500 كيلو دي من مكة للمدينة. ولكن لما تجيب من اليمن وتخلص مكة كلها وتخلص المدينة كلها وتطلع فوق على سوريا وتدخل في العاصمة دمشق كتير جدا كتير جدا. الراجل جاي قطع المسافة دي كلها. فقال رجل في عدن فقال عمر والله ان مكانك من مكان عمر لبعيد. قال والله فعلا ده انت بعيد جدا من عمر. انت ساكن فين يا عمر؟ وايه خد بالك امير بيكلم الراجل ببساطه والله ده انت مكانك بعيد قوي من عمر كانه بيهزر معاه والمساله سهله مش متكلش عليه ولا متمشي ولا متكبر عليه. لا الكلام ببساطه بسلاسه وبيهون على الراجل. قال والله صحيح ده انت من مكان بعيد قوي ودوت ابتدى من اسمع ظلامتك هات لعينك. ثم نزل عن دابته كمان لا ووقف امامه. اوجد ماذا فعل؟ نزل عند الدب ووقف امامه. يعني يستفيد من ايه؟ تواضع وأدب، تواضع وأدب مع أنه خليفة، لكن ينفع أنت تواضع بكلمة ورقة فوق على أبو الصيكر هو بكبر وعب، ما ينفعش. أنت مثلا عمال تتكلم تبقى أنت واقف ورقة قاعد، ما ينفعش يعني نقعد كلنا نقعد كلنا، لكن لا يجلس الرجل والناس كلها تقف حوله، أو هو يقف وهم جالسين، إحنا نقعد كلنا يا مجلس كلنا. فعمر فكر، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه نزل عند بدر، هذا أول أمر. ثم إنه وقف أمامه، مش قال له تعالى ورايا طب حصلني طب تعالى روح فينا، لا لا لا، وقف أمامه في السوق، فوقف أمامه بسرعة حتى ينفذ ويسمع ما عنده من ظلامه. ثم نزل عن جادته تواضع وأدب رضي الله عنه، ووقف أمامه المنصب. دايما يجعل حائل بين الإنسان وبين الأدب، بين الإنسان وبين التواضع، دايما يكون في حاجز من الكبر والعجب. غالبا المناصب بذلك ممكن واحد يبقى راجل عادي في السنة كويس، بعدين شوية بقى مدير، بعدين بقى مدير عام، بعدين بقى رئيس قطاع، بعدين بقى تحت المحافظ سنة، بعدين بقى محافظ. فلو بقى محافظ ده محافظ بس ممكن ما تشوفوش اصلا، ما تعرفش تكلمه، ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش، ده خلاص ده محافظ، مش كده؟ ما بالك لو كبر شوية ده بقى خلاص ما عادش فيه ايدك ولا اي صله ولا اي معرفه. وتجد انك لو قابلته، لو قابلته ينظر اليك بطرف عينك مش فضيله، والوقت لا يسع، والسكرتير شوفه عايز ايه، مش كده؟ اين الادب؟ اين التواضع؟ نزل ووقف امامه، نزل ووقف امامه وقال لا ظلمه إلا عندك، قل لي. فقال بيعة لي وسد عليها رجل ممن يلوذون به، قال له بيعة لي زدك وسد عليها رجل ممن يلوذون به، يعني رجل من الرجال، واحد من اللي هما بيقولوا احنا جنود الملك، سطع على البيعة بتاعته بحجة ان هو من جنود الملك، رجل من رجال الشرطة الملكية دخل دكان عجب، دخل قال ده دكان، دكان يا عم ده دكان، انا لا ده دكان، انا شرطة الملك، مين يطلعه؟ الشرطة؟ هو كلها زي بعضها شرطة ملكية، مين يطلعه؟ هاش يطلعه. فطلع الراجل واضح ان هو كان يعني مغلول قوي ومتضايق قوي، فقال له رجل ممن يلوثون بك، من اللي بيحتموا فيك، من اللي بيقولوا ان هم من رجالتك. طبعا هو لسه معها وعدها دلوقتي، هو مش مرجلتي لسه، ده لسه الخليفه الراحل لسه يقول لك مقتول، يعني انا بصلح في اللي فات، ما عملتش حاجه جديده، فهم دول رجالتي اللي فات مش رجالتي، ومع ذلك هم لسه من جيشي. فسمعها عمر بن عبد العزيز متاثر طبعا بيها، قال ممن يلوذون بك وانت دعاها مني، خدها منه وضع يد بالعنف بالقوه، بقوه المنصب بقوه الوجاهه بقوه السلطان باي قوه، المهم انتزعها من الرجل الغلبان وقال هي ملكي. وشوف بقى مين رجع له حقه. فكتب عمر كتابا الى عروه بن محمد، في ساعتها عمر طلع كتاب، كتب الى عروه بن محمد الوالي على عدن، يقول فيه اما بعد فاذا جاءك كتابي هذا فاستمع بينه حامله، ما قالوش الجن ضيعته، ولكن قال له ايه؟ قال له استمع البينه، مش كل اللي يجي لك تعيط تقول ده مسلم، مش كده؟ واحد يجي لك يعيط ويضربوني وانت تقول له طب معلش انا دول وحشين، دول بنات ادب، ده انا هكسرهم، لا ما تحكمش، استنى وشوف البينه ايه؟ ما تسمعش على فكره. قال له اسمع بينتي، والله لو هي بينه وليه حق رجع له الحق، فاحنا لا ننجرف وراء العاطفه، لكن لابد من الضوابط الشرعيه، لابد من تحكيم المبادئ الدينيه والعقائد السلفيه في حياتنا، لابد ان نرجع للبينه. عند البينه عند الدليل كل واحد ممكن يدعي، كل واحد ممكن يدعي يقول هذا رجل من الشرطه الملكيه اخذ مني كذا وكذا وكذا، هو عارف ان الامير ممكن يقال منه فيدعي عليه ويكون دوت حق المثل الشرطي، لكن اين البينه؟ ولذلك لابد من البينه. فقال فاستمع بينه حامله، العمل بالبينه لا بالعاطفه، فان ثبت له حق فادفع اليه حق، لو ثبت اعمل ايه؟ فوراً رجع له الحق الذي له. اذا لابد اولاً من التسليم للشريعة. عمر بن عبد العزيز ما قالوش قل لي النتيجة ايه؟ لا ده لو ليه حق رجعوه له مباشرة. لو ليه حق رجعه مش رجع ليه؟ قال له رجعوه له. ده معناه ان هو مسلم وراضي بقضاء الشريعة. لو الشريعة قالت ان هذا الرجل له حق ياخذ حقه مباشرة مفيش اي كسل مفيش اي تضييع للوقت بل الحق يصل الى اصحابه بسرعة. ثم ختم الكتاب وناوله للرجل. ختم الكتاب وادى مين؟ للراجل اللي هو صاحب ايه؟ صاحب الدعوة. يعني انت جايب قضية اطلع على القضية وكتب فيها رأي وتقال خد القضية تاني في ايديك وديها للقاضي. انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل ايه؟ معروف احسن ورقة مال عندك هتسحبها، حاجة رح تغيرها، تندر هتعملها، حاجة هتزوجها، الورق في ايديك، المستندات في ايديك، مش كده؟ ممكن تغير مش ممكن تغير، ممكن تغير مش ممكن تغير، لكن عمر بن عبد العزيز دفع الكتاب اليه. لو عارف راجل امين مش ممكن يعمل كده. كان الخليفه عادل زي الحرام هيبقى خاين هيبقى مزور هيزور ليه؟ بس كان حقه جاي له هيزور ليه؟ هو اللي بيزور ليه؟ ساعات يزور عشان مش لاقي حقه وان كان يجوز التصوير لكن ما بيزورش فدفع اليه بالكتاب بنفس وجود الكتاب. ثم ختم الكتاب وناوله للرجل. فلما هم الرجل بالانصراف قال له عمر طبعا تخيل انت واخد ملف القضيه بتاعتك وفيها ايه؟ تاشيره وزير. يا مانع ما لم يكن هناك مثلا درع. خلاص تاشيره وزير اشرف. انت ايه فرحتك بالتاشيره دي؟ بتبقى طاير فيه عايز تتعين مثلا في شركه من الشركات الايه؟ الحكوميه الكبيره. واشرف الوزير لا مانع. انت هتعمل ايه بالورقه اللي في ايديك دي؟ هتطير فرحا بها لانك انت كنت متشدد ومتشرف ويا دوبك لقيت الوظيفه هتاخد الورقه وتجي بيها. الراجل بيعته ضيع الحاجه منكم ضايع وفوجئ ان الخليفه بيرجعه والكتاب في ايديك. مفيش بينك وبين انك تاخد حقك الا ان الكتاب يوصل لمين؟ يوصل للوالي. طب اجري ولا امشي على مهدي؟ اجري ولا اتمشى شويه لم شويه بضاعه واتسوق قبل ما اروح؟ نجري بسرعة حتى نصل. فالراجل اللي دفع بقى ولم حتى وبيجري علشان يلحق يوصل للأمير. فقال له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على رسلك على مهنك على مهنك شوية شويش ليه؟ بيقول له إنك قد أتيتنا من بلد بعيد. قلت لك اتنين من بلد بعيدة قوي ولا رأيت في أنك استنفدت في رحلتك هذه زادا كثيرا. خد بالك قول انت اكيد جبت من بلد بعيدة انت جاي من اليمن اكيد في الرحلة دي استنفدت زاد كتير. اكلت دي كتير ولا مش كتير؟ دي فلوس ولا ببلاش؟ يبقى انت عشان تجينا انفقت نفقات كتيرة على الاقل في الاكل والشرب وراح. يقول واخلقت ثيابا جديدة هدوم لبسها جديده للحر والعرق والحركه فوق الجنب. مش ممكن تكون قطعت الهدوم دي؟ ممكن احتمال. خد بالك كل احتمالات. احتمال تكون قطعت احتمال تكون داريه اثنين. ولعله وفقت لك دابه مشوار طويل. يمكن تكون دابه ماتت وانت ماشي. جبل مات، حصان مات، حماره ماتت. يمكن يمكن محتمل. ثم حسب ذلك كله قاعد يحسب الاكل بكام والهدوم بكام والدبه اللي ممكن تكون ماتت بكام الهدوم اللي ممكن تكون داليه بكام. شوف بيقدر وقدر كام بكام بكام حسبها. فبلغ 11 دينار 11 دينار ايام الرخص 11 دينار. اصل بيحسب له جبل بيحسب له جبل وبيحسب له هدوم وبيحسب له اكل لمده شهر او شهر ونص. طلب 11 دينار يبقى اجيب ملاليم ولا ايه؟ 11 دينار ده النهارده جبل ب 6000 جنيه مش بدرهم ولا بدينار. فقال تبلغ 11 دينارا. وخد بالك ان 11 دينار دول وقتها كانوا كتير كتير كانوا كتير مش كانوا مثلا مبالغ زهيده او ضعيفه. لا 11 دينار كان مبلغ كبير جدا. فعمر بيدي بزياده بيدي بدحبوحه اعطى 11 دينار مش مثلا نجيبه اللي هيقيم يجي يقيم الحاجه دي هي هي مثلا جايه ب 10000 جنيه يقول لك ما تستويش ال 1000 جنيه ليه؟ انا خلاص مثل ما جاي في الدنيا تبقى 1000 جنيه واللي ب 20000 تبقى 2000 واللي ب 30000 ب 100 يبخس الامور حقها. لا ليس كذلك، هو بيزودها. هنا يمكن يكون في جمل مات، يمكن هدومك دي اتقطعت، يمكن تكون كلت كتير شويه، فبحسب دي كلها كام كان؟ فقال 11 دينارا فدفعها اليه. مالوش بقى بالصدقه، مالوش نادي زكاه، مالوش انت غلبان معلش خدها، جاب له مبرر. دي فلوسك، دي بتخدمك اللي اتقطعت، دي فلوس الجمل اللي قلت لك منك. مالوش، لا مفيش جمال مات، خلاص بقى رزق جاي لك، رزق ساقه الله اليك. هتفضل بقى تقول لا ما فيش جمل مات، ما فيش هدوم اتقطعت، هو راجل يقول لك يمكن خد، يمكن خد، انت قول ده خد. ثم حسب ذلك كله فبلغ 11 دينارا فدفعها اليه وقال اشع ذلك في الناس حتى لا يتفاق المظلوم عن رفع غلامته بعد اليوم مهما كان بعيد الديار. بيديله ايه؟ بيقول اشع ذلك في الناس، قول الحق اللي حصل دي قولها للناس، قول لهم ان انت خدت ثمن الجمل اللي يمكن يكون مات، وخدت ثمن القتل اللي انت جيت بيه، وخدت ثمن الهدوم اللي انت كنت لابسها عشان تجيبنا بيها. واحد مظلوم وعارف لو راح هياخد حقه، ومش كده بس، وهياخد تكاليف السفر بدل توتر، هياخد بدل توتر، هيتلقى ولا مش هيتلقى؟ يبقى هو فعلا عنده همه وعزم على رد الظلمات ولا لا؟ عنده همه ده المصر على رد المظالم الى اهلها، وبيسهل الطريق. اي واحد عنده الظلام ياتي بها ويديله ثمن الناس وثمن الالف وثمن الهدوم اللي هيلبسها عشان يلم بيها، وهيديله حقه من رحمه. ليه حريص قوي على رد المظالم دي؟ لما هذا الحرص؟ ليه؟ ما كان يقول انا مالي، ده كان اللي فات، ده الزمان راح راح، انا ماليش دعوه، انا كده جديده، انا اجيب من الاول وندخل في عمق الزجاجه من الاول. لا ما قالش كده، هو عارف دول مظلومين ويرد المظالم الاهل. من ايه رد؟ كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، يرد المظالم الاهل. عندما يرد المظالم تقام دولة العدل على الحق، الناس تشعر بالامن. قال له اشع ذلك في الناس، يشيع ايه؟ يشيع الامن والطمأنينة التي رآها من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. نزل وقف امامه ويدعمه بالكلمات ويناطفه بالكلمات. في اكثر من ذلك ان عندما عرف غلامته هل امر باعتقاله؟ هل امر بسجنه؟ امر؟ هل ده بيعتدي على رجال الملك؟ ما قالش. اذا يشعر بالامن، يشعر بالطمأنينة، ولذلك قال له اشع ذلك في الناس، اللي جايين له يشعر بالامن، لن يهدم حقه، لن يضيع حقه، وما يوفقه سوف ياخذه. اذا الناس سوف تندفع اليه وتطلب بمظالمها ويرد هذه المظالم اليه. فقال اشع ذلك في الناس حتى لا يتفاق المظلوم عن رفع ظلامته بعد اليوم مهما كان بعيد الديار. هذه سورة، وسورة اخرى ايضا من سور الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، يرويها لنا العابد الزاهد زياد ابن ميسرة المخزومي. زياد هذا كان يعني من اصدقاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان عنده معرفه يعني كان عارفه من ايام الولايه الاولى، ايام ما كان والد صغير لم يكن على هذا العرش الكبير كان يعرفه. وهذا ايضا من الموالي، من الموالي. فزياد بن ميسرة المخزومي قال ارسلني مولاي عبد الله بن عياش، يبقى هو مولى عبد الله بن عياش. فقال ارسلني مولاي عبد الله بن عياش من المدينه الى دمشق، من المدينه الى دمشق، يعني هم كانوا عايشين فين؟ في المدينه. وعمر بن عبد العزيز سلفته بيقول لك كانت فين؟ كانت في المدينه، عشان كده في معرفه سابقه بين عمر بن عبد العزيز وبين زياد رضي الله عنه. تستغرب معرفه بين عمر بن عبد العزيز اللي كان والي يوميها، والي، وهذا الرجل اللي هو يعتبر مولى يعني خادم، في معرفة بين الأمير وبين الخادم، ده يدل على ايه؟ التواضع والقرب واللين. مش يقول ده أنا أمير ازاي أبص للخادم؟ كان في بعض المواقف كنت رأيتها، كان بعض الأولاد يعني ليس في هذه البلد، كان بعض الأولاد أولاد ناس يعني مرموقين، أبناء وزارات، أبناء مش عارف إيه، أبناء إيه، وكانوا في أهل المدارس الخاصة. والمهم كنت مدرس في هذه المدرسة مش في مصر يعني. فكان الناس بيشربون المستعمل هذه الأشياء الساقعة الباردة وأمور كثيرة بقى. ماذا كانوا يفعلون؟ هذه الزجاجة يشربون مثلا شفطة كده شفطتين شيء يسير جدا ويلقي بها في الدرجة ويشتري واحدة أخرى يعني لم تعجبه الأولى هو كأنه لا يعرف طعمها ايش تطلع جابتوش يرميها يجيبها على جبل يرميها يجيبها على جبل. في مرة نقول له لما لا تعطيها لهذا الرجل رجل قال له مثلا راعي المدرسة ومثلا فراش المدرسة اللي هو الديار يبيع انت مش عايزها الدهان مش رأي يقول انا الدهان يقول انا الدهان في يعني انا الدهان يعني هو مستقبل انا ادي دراسة يعني ازاي ما اديهوش يرى هو لما يدي الفقير صدقة ازاي انا ايدي بتحط في ايد فقير ازاي ايدي تتمد الفقير ازاي هو يشرب بعد ما يشرب يقول انا هم لا انا ارميها ما هو بقى التصورات ديت نتج منين من الاسر الاسر بتعمل كده الاسر والاهالي بيعملوا كده لا يعطونا فقير يلقي طعامه وشرابه في المزابل ولا يعطيه فقير لماذا لانه يرى انه طبق غير طبقة الفقير هذا فريد فقير حاجة ثانية مخلوق اخر غير ادم كيف تتعامل معه لكن عمر بن عبد العزيز كان يعرف زياد هو كان والي المدينة يعني كان رئيس المدينة وكان يعرف زياد اللي هو مولى اللي هو طرف خادم كان يعرفه كان دينه معرفة وطيرة بينه وبين بعض انظر ايضا عبد الله بن عياش يبعث للخليفة يبعث له من مندوب سامي يبعث له رجل مثلا دبلوماسي يبعث له المولى الثاني لا تقول خذ كذا لا تقول المولى الثاني مش بعث له بقى رجل رسمي رجل دبلوماسي عارف ان هو العزيز لا يزل هذه المسائل ما عندوش كبر ما عندوش عجب مش انت مين انت مين اللي بعتك انت ازاي تكلمني مش كده انا عايز واحد من مستواي يكلمني لم يقل هذا عمر بن عياش التواضع يعني عبد الله بن عياش رضي الله عنه يعرف اخلاق عمر ولذلك لما ارسل مولاه لم يكن يشعر بغضبه مش حاسس ان في مشكله وهكذا ايضا يشعر عمر رضي الله عنه فيقول زياد ارسلني مولاي عبد الله بن عياش من المدينه الى دمشق للقاء امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في حوائج له بعد الخادم بتاعه عشان يقابل امير المؤمنين في بعض الحوائج له وكانت بيني وبين عمر صلة قديمة ترجع إلى عهد ولايته على المدينة فدخلت عليه فإذا عنده كاتب يكتب له فلما صرت في عتبة الحجرة قلت السلام عليكم فقال وعليكم السلام ورحمة الله يا زياد ماذا فعل زياد؟ رجل جاي من المدينة لدمشق برهة قطعتان في قمة الأحياء لغاية ما وصل لباب القصر أول ما وصل لقى عمر بن عياش قاعد بس مش قاعد تحت المكيف قاعد مع مين؟ مع كاتب ماذا يفعل؟ يكتب له الظلمات ويكتب له الكتابات والرسائل ابعت له قول له اعمل كذا ابعت يعني يجلس في مقام علن فسلم عليه وانتبه ماذا قال؟ قال السلام عليكم اسأل السلام عليكم فقال عمر بن عبد العزيز وعليكم السلام ورحمه الله يا زياد وكانه كان شايفه بقى لمده قال يا زياد وزياد على طول جلس ثم مضيت نحوه خجلا لاني لم اسلم عليه بامره المؤمنين وحسب خجل ان هو ازاي ما تقولش السلام عليكم يا امير المؤمنين حسب ان هو يعني ايه اخطا معاه ان هو كان لازم ينزله قدره ويقول له السلام عليكم يا امير المؤمنين السلام عليكم ممكن اي حد يقول السلام عليكم لكن لما تكون مثلا داخل على واحد له وجهته بتقول له ايه؟ تقول له اي حاجه بقى تقول السلام عليك يا ريس مثلا يعني او تقول له اي حاجه السلام عليك يا لبس السلام عليك السلام عليك وتقول له اللقب بتاعه ماشي تقول له اللقب بتاعه اللي هو ايه مناسب ليه البشرات دي كان ايه الملك فاروق الله يرحمه معلش بقى ايه؟ تتكلم في السياسه فيقول ان هو زعلان انه لم ينزل الناس منازلهم فخجل حس ان هو قصر في حق الخليفه بس هو قالها بتلقائيه ان احنا كنا اصدقاء وكان دينه دي معرفه فما اظنش ان هو هيبقى قوي فيها لكن شعر فيها ولا مش عارف فيها ايوه لابد نقف انت ممكن تكون كنت زميل لاخ جنبك في المدرسه لكن هو ربنا فتح عليه بقى عالم بقى شيخ كبير فانت تيجي تقابله وسط التلاميذ تناديه باسمه، فين ازيك يا فلان؟ يقول لك انت بتقول كده ليه؟ انت كان صاحبي، كنا دي هتاخد واحده ماشي، بس انت لسه قاعد هو فوق. في فرق بينك دلوقتي، في فرق ولا مفيش فرق؟ في فرق، العلم رفعه وانت قاعد هنا، العلم ما تعرفش العلم حتى في مكانك، لان كان تسع في العلم. ما تقولش ده صاحبي، او صاحبك بس احترمه، اديله قدره، اديله مكانته، تأتي له وجاهته، مش انت تقول جاي ايه تناديه باسمه ممكن تدلعه كمان. تبقى انا مشكله كبيره، لابد ان احنا نقدر هذه المفاهيم. نعم هو صديقك، هو زميلك، المعرفه بينك وبينه، لكن مش معنى انك انت عارفه انك تقدم حقه. إذا كنت مثلا لا تقدره أو لا يعني تعطيه قدره ومقداره في نفسي أو في حلقة علمه أو بين تلاميذه، لابد أنك تراعي هذه المسائل. هذا ما جعل الانقياد يخجل. إن أنا إزاي قلت له السلام عليكم بالطريقة اللي كنت أقولها زمان، مع إن كان دلوقتي المفترض أن أقول السلام عليكم يا أمير المؤمنين، فخجل من نفسه. ثم مضيت نحوه خجلا لاني لم اسلم عليه بامرة المؤمنين، فلما انتهيت اليه قلت السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمة الله تعالى وبركاته. بزوقه، السلام عليكم يا امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، يعني سلام كامل، واعطى امرة المؤمنين. فطبعا عمر رضي الله عنه ذكي، فقال يا زياد إن أنا لم ننكر عليك السلام الأول، ما علقناش على السلام الأولاني، يعني فهمها من أول مرة وفهمهاش عمر، فهمها، لكن علق عليها ولا عداها؟ عداها، طب عداها ليه؟ تواضع منه، تواضع منه، مش كده؟ يعني من مين؟ كان ممكن يعني مثلا في بعض البلدان لو أنت ما اديتش تحية تتسجد، يقول لك التحية دي أنا دافع ثمنها ومرتبي، مش كده؟ مدفوعة الثمن في المرتب، لازم تديه التحية، ما اديتهاش التحية تتسجد، تاخد فيها تحقيق، تتحول مكتب، تدور مكتب تتحالك فيها، لازم تديش التحية. واضح؟ لكن عمر ما دققش، لم يهتم، لم يعبأ بهذا، سمعها وعداها. فلما كررها عليه مرة ثانية عمر رجع له شعر انه خجل، وان زياد رجع لنفسه، فعايز يرفع الحرج عن زياد، ولا يشعر بانه قد تضايق منها، وما تضايقش فعلا. لكن مش معنى ان عمر لم يتضايق ان احنا نهدر حقوقه، هو لم يتضايق فعلا لانه متواضع وان لا يرى باس بهذا، اي كلمه تقال له لا يقبلها. لكن هل معنى ذلك ان احنا نهدر حقوقه ونجحد؟ نقول فلان هذا لم يفعل شيء، فلان هذا نحن نعرف اساتذته واساتذته. طب انت ماشي انت تعرفه، بس انت ايه جنبه؟ انت تعرفه لكن انت ايه جنبه دلوقتي؟ لابد ان احنا نعطي الناس وننزل الناس منازل. فقال اننا لم ننكر عليك السلام الاول، كان الحاجه الى الثاني. وكان كاتبه اذ ذاك يقرا عليه مظالم جاءته من البصره مع الفريد، يعني عمر الخطاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لا يكتفي بالمظالم التي تاتي اليه شفهيه، صح المظلمه موجوده قدامه، الذي في مظالم ممكن تاتي البريد وترسل اليه يبحث فيها بنفسه، يفتح البريد بنفسه ويسمعها ويرد عليها ويوجه الحقوق الى اهلها وهو يجلس في مكانه. فكان يفتح هذه الخطابات ويرد على هذه الظلمة، فقال لي اجلس يا زياد حتى نقرأ لك، قال له اجلس حتى نقرأ لك. وهذا طبعا من الادب ان احنا ايه نستقبل الضيف ونجلسه ونستأذنه حتى لا نخرج مما في ايدي، يقول له تفضل بس اجلس حتى ننتهي مما في ايدي. فالراجل يجلس هو ايه مطمئن، حتى احنا بنقدرك احنا مشغولين، فيجلس هو مطمئن من ذلك. فجلس على خشبة الباب، راح كده وقت عند الباب وجاي على الخشبة بتاعت الباب، ينزل الخشبة بتاعت المسجد كده على شوية، فجلس رجليه قدامه والكاتب يقرأ عليه وعمر يتنفس الصعداء من الهم، يعني كل ما يسمع مشكلة مهموم، يسمع مشكلة تانية زفير مهموم، عمال يسمع. يعني انت ممكن تسمع مشكلة واحدة في اليوم، ده هو قاعد افتح جواب مشكلة، اقفل جواب مشكلة تانية، افتح جواب مشكلة، اقفل جواب مشكلة تانية، افتح وقفل مشاكل مشاكل. ماذا يفعل عمر؟ تخيل قاعد يفتح وقفل مشاكل ثم هو قاعد. هو كل ده في عمر رضي الله عنه يخشى ان يلقى الله عز وجل واحد يريد منه مظلمه، يريد ان يتحلل من هذا كله ويرى ان هذا عبء ثقيل فيتنفس الصعداء. من الهم والغم الذي ألم به رضي الله عنه. فلما فرغ كاتبه من قراءة الرفاع التي معه انطلق إلى شأنه. قام عمر من مجلسه ومشى إلي حتى جلس بين يدي عند الباب. مجرد ما الرجل انتهى وراح لشأنه إجابات العدها العدها وعمر رجع له قام من مجلسه لأنه طرف من طرف زياد ينتظر. فقام الذي ينتظر فقام مشى إليه مشى زياد تعالى ولا هاته زياد لا هو الذي قام إلى زياد ومشى إليه حتى وصل إلى الباب وجلس بين يديه. يا فاكر انت اكل اهو صلى على الفجر على الباب وهو جه قعد على الارض وسند على رجليه. شوف جلسه تواضع جلسه مهموم واحد يعني ركبه الهم حتى مشى وجلس الى الباب هكذا ووضع يديه على ركبتيه ثم قال هنيئا لك يا زياد. بهنيه بايه؟ قال هنيئا لك يا زياد لقد استدفعت بمبرعتك واسترحت مما نحن فيه. المبرعه دي زي عبايه بيقول انت اتدفيت بعبايتك واستريحت من نحن فيه. عمر بن العزيز مش قادر يقعد يدفى مش قادر يلبس مش قادر يجلس خالي الباب. دماغه مشغوله مشغوله في ايه؟ في هموم المسلمين في مظالم المسلمين في مشاكل المسلمين. هذه أمة فوق رأسه يسأل عن أمة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سكت أنت مثلا أب مسؤول عن خمس أولاد أو أسرة فيها خمس أفراد ماشي وده كمان أسرة خمس أفراد ست أفراد وده أسرة 100 فرد طب ده ولا ده يسأل عن كم فرد عن كم فرد كتير. شو بقى المجتمع الإسلامي كمان دي شوف كده دي وقتها يسأل عن هؤلاء كلهم مهموم له حق ان يهتم وان يهتم. فقال له لقد استدفأت بمبرعتك واسترحت مما نحن فيه وكانت علي مبرعة صوف. كانت علي صوف يعني مش قد المهام لكن اهي ايه اهو بتدفي اهو لابس واقعد يعني انت ايه وقت تلبس عباية حتى ان كانت عباية تعبانة لكن اديك لبست عباية ومتدفي واعد هاجي قاعد على الخشبة كان قاعد مريح دماغك. تخيل كنت انت قاعد على خشبة الباب مهموم مشغول بحاجة غير واحد قاعد رايح قايم واقف عمال يفكر ويجي ويروح مهموم مشغول. لكن انت قاعد زي واحد مثلا ايه يخلص سنة يطلع يلعب على الرصيف عادي شم هوا وراح حاجة بقى وراح حاجة مش حاجة عادي شم هوا فاضي زيادة قاعد لا فاضي لا هو والي ولا هو خليفة ده مولى يعني يقول روح يروح تعالى يعني مريح دماغه مفيش أي مشكلة بالنسبة له. يقول وكانت علي مبرعة صوف ثم طفق يسألني عن صلحاء أهل المدينة. لو قال له أنت استريحت من الهم اللي احنا فيه يعني هو شايفه هم شايفه مسؤولية. ثم بدأ يسأل بقى عن مين؟ مش عن الوجهاء؟ لا عن الصلحاء. لا يسأل عمر عن الوجهاء ولكن يسأل عن الصلحاء. فلان ده عبد صالح يسأل عليه. فلان هذه أنا صالحة يسأل عليه. يطمئن على عباد الله لأن هم دون وجودهم فيه حسن لهذه الأعوام التي يعيشون فيها. وجود الناس الصالحين في قرن يجعل هذا القرن قرن صالح أصلح من اللي بعده. فيطمئن عليهم يطمئن على ثباتهم على دينهم في وقت هذه الفتن والشدائد. ثم طفق يسألني عن صلحاء أهل المدينة ورجالهم ونسائهم واحدا واحدا. وكأن عمر كان حافظهم مش كده؟ عمر كان والي على المدينة يعني كان حافظ دول كان حافظهم كان عارف أين البيوت الصالحة. طبعا وفاة المدينة كلها صالحة لكن في أصلح. فهو ينظر إلى الصلحاء ينظر إلى أكثرهم تقوى إلى أتقاهم ينظر إلى هؤلاء الصلحاء الأفاضل. ثم رفق يسألني عن صلحاء أهل المدينة ورجالهم ونسائهم واحدا واحدا فما ترك منهم أحدا إلا سألني عنه. مع إنها هموم كثيرة لكن نسى أصدقائه نسى إخوانه نسى الرعية. تخيل يسأل عن واحد واحد أي جهاد هذا الذي جمع له هذه المعلومات إن يعرف الصلحاء في البلد ويبقى مهتم بيهم ومشغول بيهم مش مهتم بيهم عشان يعتقلهم ويقتلهم لا ده مهتم بيهم عشان يكرمهم عشان يهتم بهم وينتفع بهم وينفع بهم الإسلام والمسلمين. ثم سألني عن أشياء كان أمر بها المدينة حين كان واليا عليها، فأخبرته عن كل ما سأل. قال يسأل بقى عن حياته اللي هو كان أمر بها وكان. يعني مثلا ممكن يكون أمر ببناء فنادق، فبيسأل الفندق ده بنى ولا لسه؟ ما ممكن مثلا تيجي أنت وأنت محافظ تقول ابنه جه هنا، فلا تمام يا فندم الجسر بكره يبقى تمام. الجسر عايزه تعالى سنه من بكره الجسر اللي هجيبه متركب جاهز. وبعدين انت بقى ربنا قدر دخلنا في انتخابات ومش عارف ايه بقيت رئيس. انت خلاص هينسى هيفتكر الجسر. هو الناس بيفكر على الجسر الثاني بتاع سويسرا. خد بالك يقول لك مش هيفكر فيه، لا هو يفكر. فبيسال بقى هو الجسر بتاع زمان بنيته؟ هذه المستشفى تم انشاءها ولا لسه قايده انشاء؟ ما انت ممكن تلاقي مبنى بقى له 20 سنه تحت الانشاء. ليه ده بيبنوه بايه؟ من اللي بيبنيه؟ مش معقول. ما شفناش احنا حاجات زي دي؟ تحت الانشاء يعني انا كنت اتذكر كليه التربيه ديت كنت اعدي عليها زمان وانا لسه مثلا في اعدادي اقول دي كليه التربيه. انا اتخرجت واشتغلت وخلصت ولسه ما زالوا بيخلصوا في كليه التربيه. ما اعرفش مين ساكنها دلوقتي. اخد بالك؟ ايه ده كله؟ بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ طبعا لماذا؟ روح بيجي والتاني يروح وراه ما يسالش على الحاجات، عمر ما عايز يسال. انا عملت ايه دي؟ عملت ايه؟ حتى الاشياء والاوامر اللي امرها بيسال تمت ولا ما تمتش؟ متابع بيسال كل افراد الرعيه. يجي له واحد من عدن يساله اخبار عدن ايه؟ يجي له واحد من المدينه يساله اخبار المدينه ايه؟ يبعت الكاتب بتاعه يجيب له اخبار، هو ينزل بنفسه في الاسواق يتحسس الاحوال. ايه دي متابعه؟ ايه ده الشغل؟ حتى يصل الى ارقى مستوى لرفع العداله في هذه الامه. فأخبرته عن كل ما سأل، ثم تنهد وقال يا زياد ألا ترى إلى ما وقع فيه عمر؟ تنهد قل يا زياد ألا ترى إلى ما وقع فيه عمر؟ حسن هو إيه؟ اللي هو وقع في ورطة، اللي هو وقع في ورطة. قل يا زياد أنت مش شايف اللي عمر وقع فيه؟ اتورط. ملوش بقى إيه رأيك في الملك اللي أنا فيه؟ إيه رأيك في الكرسي ده؟ إيه رأيك في القصر ده؟ إيه رأيك في النجف ده؟ إيه رأيك؟ لا أنا هوريك بتاع واللي هنا وياخد اللي أنا فيه على اللي هنا واللي هنا. ما انا قالوش كده، بيقول لي شفت الهم اللي انا فيه؟ شفت الكارب اللي انا فيه؟ مش شفت العز اللي انا فيه؟ طبعا في ناس بتسال على العز وناس بتسال مهمومه ومهمومه الكارب اللي هي فيه. يا زياد الا ترى الى ما وقع فيه عمر؟ فقلت ان الارض لك في ذلك خيرا واجرا. طبعا زياد مش منافق، مش بيقول له انت لها وانت الكل في الكل وانت بالروح بالدم يفديك يا عمر؟ لا ما قالش كده. ما قالوش بقى حضرتك بس اللي انت بتعمله ده كله ده فيه مستقبل الامه وده فيه رخاء واحنا من يوم ما انت جيت والسعاده طبت علينا. مفيش كلام ده خالص، مفيش لا رياء ولا نفاق ولا حاجه منه، لكن يكون له ارجو ان يكون خير. انا عارف انه عناء، لكن ارجو ان يكون العناء ده في ميزان حسن. في ميزان حسنات فر الامر الى الله. ما قالوش انت 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 يعني يطريك يعظمه يمجده؟ لا دفع امره الى الله. ارجو ان يكون لك في اجر. ارجو مش يقطع. انت من الشهداء راجل لسه حي. انت من الشهداء، انت من المخلصين، انت 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 غدر يقول فيه ما ليس فيه زورا وباطل ونفاق. هل يقول له ارجو ارجو ان يكون لك فيه خير؟ مش يقطع له لا ده في خير كتير. لا ما لوش ده في خير كتير. قالوا ارجو ان يكون لك فيه خير. انظر مفيش نفاق ولذلك تسير الامور والعدل يستقر في البلاد لا تنهض الامم. فقال فقلت اني لارجو لك في ذلك خير واجر. فقال هيهان هيهان يعني دعوا دعوا يعني صعب صعب. شوف عمر صعب صعب ازاي؟ شايف ان في ظلمات كتير، شايف ان في لسه فساد، شايف ان اعداء كبيره مش قادر يظبطها مع انه بيبذل قصارى جهده، لكن حاسس انه معلش عليه. وده مهم جدا انك تبذل كل اللي عندك وتحس انك ما عملتش حاجه. لكن لو انت بذلت وحسيت ان انت عملت يبقى انت كده محتاج لتجديد اخلاصك. محتاج لتجديد اخلاصك. مفيش حاجه بتعملها وترجعها لنفسك تقول انا عملت، انا نجحت اللقاء ده، انا نجحت العمل ده، انا نجحت المجله دي، انا نجحت انا نجحت. لا لا تقول ده. يعني لا تشم رائحة عرق في العمل، يعني ما تحسس نفسك بانك انت بمجهودك عملته بفضل الله وبرحمة. قل بفضل الله وبرحمة. لولا فضل الله عز وجل لا تم شيء، لا تم شيء. فعمر بن عبد العزيز يقول هيهات دعوت، امر صعب صعب ان انا اشوف فيه اكل. ليه؟ شايف ان فيه انظار وفيه مسؤوليات، ده يسأل عن كل حاجة. اذا كان البيت الصغير كان خايف يسأل عنه، ما بالك لما يسأل عن بيت الكبير، عن المجتمع كله هيتسأل عنه. اه فعلا ده الواحد يشفق على القادة المسؤولين، يشفق فعلا عليهم، مش بنتريق عليهم، بجد والله يشفق عليهم. هيشيلوا ايه ولا ايه؟ هيشيلوا ايه ولا ايه؟ ده ما اعرفش، ما ينزلش ليه يتحاسب الامور؟ لماذا لا ينتقي الصلحاء حتى يخرج له بافضل القرارات ويوضح له الصوره على حقيقتها؟ كل هؤلاء بشر. تخيل لما يقف امام الله عز وجل ويطالبون، واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتل. دي الموءوده الطفله الصغيره التي قتلت باي بغير ذنب تسال لماذا قتلت؟ هي تتسال انت قتلت ليه؟ ما بالك بالقاتل، ما بالك بالقاتل. اذا كانت الموءوده المقتوله صغيره مظلومه تسال لماذا قتلتي، ما بالك بالظالم الذي قتلها؟ اكيد هيسال، قطعا هيسال. ولذلك نحن نشفق على من يتحملون المسؤوليات، كيف سيلقون ربهم عز وجل؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابو ذر رضي الله عنه: يا ابا ذر انها امانه وانك ضعيف. أمانة كبير وانت ضعيف، مش ضعيف في إيمانه، ده كان إيمان قوي لكن ضعيف، ما يقدرش يصمد أمام كل الطلبات دي يوم القيامة. إنها أمانة وإنك ضعيف. المهم يقول هيهات، ثم بكى، بكى عمر الخليفة، بكى يعني ده مش فيلم من الفيلم، ده الرجل محروف من داخله يتحرك على ما هو فيه من ألم، يعتصر قلبه من الحزن على ما هو فيه من الهم والغم. ثم بكى رضي الله عنه: حتى رفيت له، يعني حزنت عليه، وقلت ارفق بنفسك يا أمير المؤمنين فإني لأرجو لك خيرا. بكره علينا ركبتك، ارفق بنفسك، مش عايز يمدحه. انظر زياد حذر جدا، مش عايز يمدحه، والأم أحسن من غيرك، اللي قبلك كان ظالم كان غشوم. انت بص كده شوف الحجاج عمل ايه، ده قتل وقتل وقتل. انت بتعمل ايه؟ انت بترد المظالم، انت بتحيي هذا المواد، انت بتحيي السنن، انت بتحيي الدين. مالوش انت بتعمل كده، مالوش لعصرك فتحت البلاد، مالوش لعصرك بنيت المستشفيات، مالوش انجازاتك كانت كذا وكذا وكذا وكذا. يقول له اني لارجو لك خير، ما تيأس قوي كده، ما تزعلش قوي كده، ما تتكربش، ارجو ارجو ان يكون في خير. امل عندي، امل فيما عند الله عز وجل. ويبص الامل في نفس عمر رضي الله عنه: ان عند الله عز وجل خير، ارفق بنفسك يا امير المؤمنين فاني لارجو لك خيرا. فقال: لا ابعد ما ترجوه يا زياد، لقد اصبح في وسعي ان اشتم ولا اشتم. بس ده مش ده، بقول له صعب اللي انت بتقوله، انا النهارده ممكن اشتم، حد يقدر يشتمني؟ حد يقدر يشتمني؟ يعني مثلا تخيل واحد مسؤول شتم كل اللي تحتيه، حد يقدر يرد عليه؟ بس ظلم ولا مش ظلم؟ يعني عايز يقول له انا دلوقتي اقدر اضرب ومحدش يقدر يرد عليا، اضرب ومحدش يقدر يضرب، اسرع ومحدش يقدر يسلم. يعني اكنه بقى قادر انه يعمل كل شيء في الدنيا ومحدش يقدر يعترض عليه. فتنه ولا مش فتنه؟ فتنه. تخيل كده لما انت تحس انك انت في وجاهه وفي مكانه، انك انت ممكن تشتم اي حد وتاذي اي حد وتسفك دم اي حد ببلاش، بدون اي نفقه. دم هدر لما تحس ان كل الدنيا عندك هدر، ان كل الاموال بالنسبه لك مباحه، عايز اي اموال ندي لك وفات مفتوحة خزائن لكنها بتاعتك، قول هي بتاعتك، مد ايدك وكل. فتنة يا شك، فتنة يا شك. فقال: لقد اصبح في وسعي ان اشتم ولا اشتم، وان اضرب ولا اضرب، وان اوذي الناس ولا يؤذيني احد. ده حاله، ممكن يعمل كل ده، ممكن الظلم كله ممكن يعمل، ممكن يشتم، ممكن يضرب، ممكن يؤذي. حد يقدر يرد عليه؟ حد يقدر يعتدي عليه؟ حد يقدر يقف قدامه؟ محدش. عشان كده ممكن الظلم ينتشر قوي. ما هو بيقولوا ايه؟ لماذا ينتشر الظلم؟ لأن الرجل يظلم والآخر يسكت، هذا يظلم والآخر يسكت، ما الذي يحدث في الظلم؟ ينتشر يزيد 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 المنكر، لماذا ينتشر؟ لأن الرجل يفعل المنكر والآخر يسكت فينتشر المنكر، تنتشر المنكرات. الأمر أصبح فتنة، هو يرى أنه أصبح في موضع فتنة، ممكن النهاردة أي واحد مثلا يأذي أذية صغيرة يشتمه. أنا نسمع أن مثلا قادة في الجيش وقادة في أماكن يعني مرموقة ويقولوا الناس ديت محترمة شكلها محترم، شكلها دبلوماسيين، ولما يقعدوا مع بعضهم يشتم بالأم والأب والعز بالله ويسب، بتقول إيه دي؟ هي دي أخلاق القادة؟ هي دي أخلاق القادة. ليه؟ لأنه بيشتم محدش بيشتم، محدش بيشتم. وكان في الأمثال الصينية كان يقول لك مثلا يحكوا قصه في الاول، عندهم كان رجل مدير ظالم طاغي ويشتم ويسب ويفعل افعال قبيحه، والناس تدخل عنده تحترمه، محدش قادر يرد عليه، محدش قادر يكلمه، فالناس عايزه تتنفس عن غيظها وعن كبتها، فجعلوا له تمثال من القطط، وكل رجل يدخل جوه الشتم يطلع بره ايه؟ يضرب يرد على قدامه، طبعا مفيش ايه يعني يستنفذ غيه ويخرج ما في قلبه، يضرب ده ويديله اللي يشتمه بقى واللي يضرب يضرب سنه يضرب ايه؟ مفيش مشكله، بس خلاص الناس بتنفجر، لازم يعمل حاجه، هذا شأن الناس. لكن هل هو حصل كده؟ مش حصل حاجه، هو شتم وخلاص، ضرب وخلاص. اذا عايزين نقول انها فتنه، فتنه ان الانسان يبقى في مكان يقدر يعمل ويقول ومحدش يقدر يعترض عليه، واضح؟ ممكن يسرق، حد يقدر يقول انت حرامي؟ حد يجرؤ ويقول له ده حرام؟ لا، ده احنا ممكن نسمع واحد يطلع يقول من الممكن ان افتي يوم فتوى لصالح العالم ثم اغيرها غضب لصالح العالم، اللي هو ايه ضابط شارع ولا في فتوى حتى لصالح العام؟ يكتب النهارده فتوى وغيرها بكره عشان لصالح العام؟ اصبحت لا شك فتنه، حتى مصر الافتاء اصبح فتنه، هو يسمع يقول يقول حد يقدر يرد عليه؟ يحمى بالحديد والنار، هذا رجل محمي حرافه بالحديد والنار، ويقول ما يقول ويقول ما يقول. المهم قال لقد اصبح في وسعي ان اشتم ولا اشتم وان اضرب ولا اضرب وان اؤذي الناس ولا يؤذيني احد. ثم بكى مره اخرى، بكى بكاء شديد بان مره، حتى جعلت ارقي له، هجبت معاده او يعني عمليه اللي فيها عجيب. لماذا؟ يشعرون فعلا بحقيقه الامر بالهم والغم والمسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. ولقد اقمت عنده اياما ثلاثه حتى قضى ما ارسلني به مولاي، فلما علمت من انصرافي زودني بكتاب الى سيدي يساله فيه ان يبيعني منه. وهو ماشي ده الكتاب لسيدي، به يطلب فيه ان هو يبيعه، يبيع زياد لعمر، مالوش هات ولا خلاص خدته، مالوش دفاعي خلاص، ما هو ممكن مش ممكن يقول خلاص كل دول جنودي انا عايز بيعته هنا. قال له بيعه لي، شوف بكام وهاته بيعه لي. ثم اخرج من تحت فراشه 20 دينارا، طلع من تحت المخده كده 20 دينار، ما كانش شايل من البنك ولا شايل هنا، هم 20 دينار شايلها تحت المخده، مش مستاهل على ايه؟ مش هيفتح حساب جاري عشان 20 دينار. 20 دينار اخرجها من تحت الفراش وقال استعن بهذا المال على دنياك، عيش بيه هنا الود، يرعى الوداد السابق، يرعى الحب السابق فيما بينهم، هذا كان دينه بين علاقه، كان بعد كده اصدقاء قريبين لبعضهم، في محبه في موده، فبيعمل ايه؟ يرعى هذا الوداد. هو بقى امير، يقول له خد الاموال دي عيش بيها، كل واشرب، يعني وسع نفسك شويه، هات لي بيتك اي حاجه يوسع عليا، يرعى الوداد. انت مثلا في مكانه مرموقه وجالك واحد مثلا تعرفه من زمان كله، ممكن لا تقدر توظفه وظفه، تقدر تديله وتديله بحيث انك انت في نوع من حفاظ الود، مش بحوت، مش بحوت، مهم جدا ان احنا نرعى الود، لا نجحد الود. فقال استعن بهذا المال على دنياك، ولو كان لك حق في الفيء واعطيتك حقك، يعني انت كان لك حق في الخراب من بيت المال كنت اديته، لكن انت مالكش حق في بيت المال، هيديني ربنا؟ لا طبعا مالكش حق، خلاص ما تاخدش. ولو كان لك حق في الفيء لاعطيناك حقك، فابيت ان اخذ المال منه. زياد مش راضي، يعني عمر ياخذ عليه ياخذ المال، زياد مش عايز ياخذ المال، ده مال ملكي، مال ملكي يعني له قيمته، مش عايز ياخده، لا يريد ان ياخذه. فقال خذه خذه، فما هو من مال المسلم؟ ده مال شخصي. زياد خايف لحسن يكون ديت من اموال المسلمين. عمر رضي الله عنه فهمه وعايز يفهمه انه مش دي امان المسلمين، دي فلوس شخصيه. فقال خذه فما هو من مال المسلمين انما هو من نفقاتي، دي فلوسي انا، دي فلوسي، خذها مش مال المسلمين. انظر لا يعطي ولا يوزع على الناس من اموال المسلمين، كانوا يستحقون او لا يستحقون. وقال لو كنت مستحق ماذا سنفعل؟ سنعطيك، لكن لا تستحق نعطيك ايضا. لا، لا نعطيك من مال المسلمين، ولكن نعطيك من مال الشخص. انت مستحق او مش مستحق، انا اريد ان اعطيك من مال الشخص. لا بأس، اعطي الغني واعطي الفقير من مال الشخص لا بأس. فقال له من نفقاتي، من نفقاتي. يعني معنى كان عمر كان حريص ان يبقى له نفقه خاصه، فلوسه مصروفه ومفصوله عن اموال الدوله، مش من حظ يكون على بعض نخلصهم بكل ما يعوز. طبعا محتاج يغير عربيه بمليون ونص من جاي ساحل وغير العربيه، محتاج فراغ عشان من جاي ساحل، محتاج مصروف لعياله من جاي ساحل، محتاج مش طبعا الفلوس هتخلص ولا مش هتخلص؟ اقطع على تخلص، وفي الاخر الفلوس مخلطه على بعضيها. لا، يفصل نفقته عن نفقة الدولة، دي لوحديها ودي لوحديها. تخيل الأمير تحت فراشه 20 دينار، 20 ده مال، ده مال زهير، هم دول اللي عنده 20 دينار. فقال خذه فما هو من مال المسلمين انما هو من نفقتي، فانت نعت عن اخذه لكنه ما زال بي حتى اخذت منه ومضى. قعد يلح عليه قد اخذ منه الاموال وانصرف بها. فلما بلغت المدينه دفعت بكتاب امير المؤمنين الى مولاي ففضه وقال انما سالني ان ابيعك له ليعطفك. فهم، قال له هو عايز ابيعك له لماذا؟ ليعطفك، حتى يحفظ الوقت. ده امير، ده خليفه، وصديقه لسه مولى، لسه عبد. ما هي يعني اوجب البر التي يفعلها معه؟ ليعطفه، هو عايز ينال هذا البر وهذا الخير. انظر كيف يحافظ على الود، فعايز يشتريه علشان يعتق، مع انه كان ممكن يبعت قرار يقول اعتق زياد، كلمتين اعتق زياد، يبقى كده خلاص زياد اعتق، لكن دي غصب عنه، دي كده تعتبر ايه؟ بالاكراه. لكن عمر لا يكره، اشترى وهو الذي يعطي. ففهمها صاحبه. فلما بلغت المدينه دفعت بكتاب امير المؤمنين الى مولاي ففضه وقال انما سالني ان ابيعك له ليعتقك، فلما لا اكون انا المعتق لك ثم اعتقك. قال هو بعد انا عارف وعايز يعنيك عشان اعتقك، طب ما اعتقكش انا ليه؟ واعتقك. انظر كيف كانوا يبادرون الى الاعمال الصالحه، يفهم بس ان هذا يعمل عمل صالح يبادر به ويمثله، شيء طبيعي لازم يرى هذا النشا. اذا كان القائد يفكر بهذا الاسلوب، يبقى من تحته من القاده كيف يفكرون؟ بنفس الاسلوب. هو يفكر يشتري عشان يعطي القائد اللي تحت منه ليه؟ طب ما اعتقدش انا ليه؟ لماذا لا افوز انا بهذا الاجر؟ لا يعطي. اذا اذا صلح الراعي صلح الراعي، اذا صلح الراعي صلح الراعي. ولذلك نرى ان عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جدد كل شيء، جدد كل شيء، جدد مفاهيم ومبادئ وقيم ومعاني واحيا الدين من جديد. بل وانتشر الاسلام في عهده انتشارا عظيما، وانتشر العدل انتشارا سمعت به جميع الاقطار وعلى جميع البقاع، وراى الناس العدل الذي امر به الله سبحانه وتعالى في كتابه، وتمثل به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حياته. هذه كانت يعني بعض الصور من حياه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ولا شك اننا لا نستطيع ان نوفيه حقه، لكن كما قلنا هي صور، صور يعني مواقف وخطوط بسيطه من حياته رضي الله عنه. الله عنه. فنكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ونسال الله ان ينفعنا واياكم بما سمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.